أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الجهة الثالثة والرابعة الثالثة لعلها من جهات المقام الثالث في بيان امتنانية الحديث، حديث الرفق، جهة الثالثة في فقه الحديث، بيان نكتة امتنانية الحديث وما يترتب على امتنانيته من بعض الثمرات. لا إشكال أن حديث الرفق ظاهر في الامتنان، وهذه الامتنانية والمنة، الرفع منة على العباد ولأجل العباد ولمصلحة العباد وللتسهيل عليهم، هذه الامتنانية يدل عليها في الحديث أكثر من دال وقرينة، منها التعبير بعن، رفع عن أمتي أو وضع عن أمتي، مما يدل أن الرفع وتعدية الرفع أو الوضع بعن، رفع عنه، هذا التعبير دال عرفان، تعدية الرفع بعن أو الوضع بعن أمتي دال عرفان على أن هذا الشيء المرفوع إنما كان فيه ثقل، ولهذا يوضع عن عاتقه أو عن مسؤوليته، يرفع عنه، فيكون هذا التركيب دالا لفظيا في الواقع على الامتنانية، هذا دال. ودال آخر هو نفس السياق، سياق الحديث رفع عن أمتي، الأمة، ملاحظة الأمة وأن هذه التسعة مرفوعة عن الأمة، بل مناسبات الحكم والموضوع أيضا المفهوم عرفا من هذه التسعة وملاك الرفع في التسعة، تدل على أن هذا الرفع إنما هو من أجل التسهيل على العباد والمنة على العباد بالتسهيل عليهم، هذا أيضا دال آخر سياقي لا لفظي بذاك المعنى، سياقي أو مناسباتي عرفي يقتضي استفادة التسهيل. وحينئذ يوجد فرق بين القرينتين من حيث مقدار المفاد للحديث، للرفع في الحديث. أصل الدال الأول الذي هو التركيب الخاص، رفع عن المكلف، لو كنا نحن وهذا المقدار فقط، خب هذا مفاده أن كل ثقل وتكليف في موارد التسعة كان على المكلف هذا مرفوع حينئذ بالحديث، سواء كان رفعه مضرا بغيره أو لم يكن رفعه مضرا بغيره، لأن على كل حال هذا منة على المكلف، المكلف المرفوع عنه هذا الثقل هذا منة عليه، فالامتنان بملاك من عليه التكليف الذي هو مفاد رفع عنه عن المكلف بلحاظ من عليه التكليف ويكون له الرافع منة ومصلحة وتسهيلا، حينئذ هذا لو كنا نحن وهذا الدال فقط، هذا الدال يقتضي رفع كل ثقل على مكلف في موارد التسعة، وإن لزم من رفع الثقل تضرر الآخر، كما إذا فرض أنه أكره شخصا على أن يضرب الآخر، والآن هنا حرمة الضرب تكليف ثقيل على هذا المكره، لأنه لو لم يضرب الآخر وأراد أن يمتثل حرمة الضرب معناه سوف يقتله هذا الجائر أو يحبسه مما استكره عليه، في موارد الإكراه حين استكره عليه يقول هذه الحرمة الثقيلة على المكره عليه على المكره بلحاظ الفعل الذي أكره عليه هذا مرفوع سقط عنه رفع عنه وضع عنه حتى إذا كان نتيجة هذا الوضع أنه سوف يتضرر ذاك المسكين الذي أكره المكره على ضربه الجائر إلا أن هذا على كل حال في رفعه منة على من عليه الثقل على من عليه الثقل هذا منة وإحسان بالنسبة إليه وإن كان إساءة أو مثلا على خلاف ضررا بلحاظ ذاك الغير لكن ذاك الغير لم يكن مكلفا بهذه الحرمة الحرمة موجهة إلى هذا المكلف المكره إذن فيكون سقوطها فيه منة عليه والقرينة الأولى للامتنان يشمل هذا المورد إذ هنا وضع هذا التكليف ورفعه عن من عليه وهو المكره منة فيه امتنان عليه لكن القرينة الثانية قرينة السياق بل تعبير بالأمة رفع عن أمتي هذه الخصوصية بالذات التي أيضا استفدنا منها الامتنان لكن الامتنان على الأمة هذه الخصوصية تقتضي تقييد ذاك الإطلاق وأن الرفع الامتناني على المكلف إذا كان فيه ضرر على الأمة على فرد آخر من أفراد الأمة حينئذ هذا وإن كان فيه منة على ذاك الشخص المكلف لكن ليس فيه منة على الأمة وحيث أن الحديث فيه قيد الأمة رفع عن أمتي حينئذ يقال بأن هذا الحديث سوف لا يشمل موارد التسعة التي إذا رفع فيها التكليف تسبب إلى إضرار فرد آخر من أفراد الأمة كما في هذا المثال الذي مثلنا به وعلى هذا الأساس الفقهاء أيضا في مقام التمسك بالحديث في موارد الاضطرار والاستكراه ونحو ذلك لاحظوا هذه الخصوصيات وهي أنه لو فرض أنه كان في هذا الحديث كان في تطبيق الحديث في موردين لو كان فيه في كما في موارد الاستكراه كان فيه ضرر على إنسان آخر يقول أن هذا ليس مشمولا لهذا المورد ليس مشمولا لحديث الرفع فلو أكره إنسانا آخر على أن يضرب الإنسان الآخر وإلا لضربه هذا الجائر أو على أن يقتل الإنسان الآخر وإلا لقتله وهذا فرع فيه بحث لا بأس به بحث لطيف فقهيا أن هنا هل يصح التمسك بحديث الرافع لتجويز جواز القتل أو الضرب للغير في موارد الإكراه لو أكرهه الجائر أو لا يجوز التمسك بحديث الرافع لإثبات ذلك قالوا بأنه لا يجوز التمسك بحديث الرافع لأن حديث الرافع هنا تطبيقه ليس فيه منة على الأمة هذا وإن كان فيه منة على المكره أن يرتفع حرمة القتل قتل الغير في حقه لأنه أكره عليه وهذا منة بالنسبة إليه بهذا يحفظ نفسه مثلا ولكن هذا خلاف ظاهر الحديث ظاهر الحديث يقول رفع عن أمتي لابد أن يكون الشيء المرفوع أن يكون فيه منة على الأمة عموما أي ليس فيه ضرر على الأمة من ناحية أخرى وهذا فيه ضرر على الأمة من ناحية أخرى طبعا أدلة أخرى في هذه المسألة أيضا موجودة يعني هناك دعوة أنه لا إطلاق لهذا الحديث مبنية على هذه النقطة أن هذا خلاف الامتنان على الأمة وإن كان على وفق الامتنان على الشخص المكلف ودعوى أخرى أنه حتى لو كان في الحديث إطلاق فله مقيد وهو أدلة لا تقية في الدم لا تقية في الدماء ونحو ذلك تقيد هذه الرواية على كل حال سواء قلنا بالتخصص
محمد صلى الله عليه وسلم التي تمسكت بأحكام الشريعة لا يخطرونها
لو أكره الجاهر الجائر، لو فرض أن الجائر جاء وقال الظالم كما هو الآن محل الابتلاء، هذول هؤلاء الذين يشتغلون في نظام الجلاوزة والعفالقة وغيرهم، هكذا عادة هناك يأتي بهذا الشيء يقول اقتل هذا الشخص الآخر أو اضربه أو حقق معه، وهذا الضابط الأمن أو شرطي الأمن إذا لم يحقق سوف يقتله هذا الظالم أو يتوعده. فهل هذا يسمح له تمسكا بحديث الرف يقول هذا لا أنا مكره على هذا العمل، الآن أكرهت على ضرب هذا الإنسان المؤمن أو على قتله أو على قطع يده أو على أي تعذيبه، هل هي حينئذ يمكن التمسك بحديث الرف؟ الصحيح أنه لا يمكن التمسك بحديث الرف لأنه لا إطلاق للحديث لمثل هذه الموارد حتى لو تحقق الإكراه حقيقة. في هذه الأمثلة عادة الإكراه بسوء الاختيار لا أنه إكراه ابتدائي، بس حتى لو تحقق الإكراه ابتداء أيضا سوف يكون غير مشمول للحديث باعتبار أنه لا يكون في ذلك منة على الأمة، بل حتى لو كان مطلقا روايات لا تقية في الدماء مانعة عن مثل هذا الإطلاق في هذا الحديث أو غيره من الأحاديث أنه لا تقية في باب الدماء، فيدخل في باب التزاحم حينئذ، أو يدخل هكذا قال الفقهاء بعض الأعلام أنه سوف يدخل هذا في باب التزاحم، إذن لابد أن يطبق قواعد التزاحم من ناحية حرمة ضرب المؤمن تعذيب المؤمن قتل المؤمن من هذا تكليفه، من ناحية أخرى وجوب حفظ النفس وعدم إلقائه في التهلكة مثلا من باب أن هذا الجائر إذا لم يقدم على هذا العمل سوف يقتله أو سوف يهلكه، لو فرضنا أنه كان التوعيد على مستوى الهلكة والقتل ونحو ذلك. قالوا يقع تزاحم بين الأمرين، التزاحم بين وجوب حفظ النفس وعدم إلقائه في التهلكة وبين حرمة قتل المؤمن أو حرمة تعذيب المؤمن حرمة جرح المؤمن وهكذا. فطبقوا قوانين باب التزاحم، طبق بعض الأعلام في الفقه قوانين باب التزاحم على هذا المورد على هذه المسألة، إلا أن الصحيح أن قوانين باب التزاحم أيضا غير منطبقة هنا، وقد بينا هذا في بحث في كتاب الحدود قبل سنين، هناك بينا أن هذا المورد تطبيق قوانين باب التزاحم عليه أيضا غير صحيحين، بل يحرم الضرب والتعذيب والقتل ونحو ذلك على كل حال، ولا يدخل هذا في باب التزاحم لنكات لا ندخل فيها. هذا مورد من الموارد التي يستفاد من فهم مقدار الامتنانية في الحديث. فالمورد فإذا كانت الامتنانية بالمعنى الأول الامتنان على المكلف فقط، فهذا يكون في المقام موجودا وإطلاق الحديث يكون مثلا شاملا للمعنى. لكن إذا قلنا أن الامتنانية بالنحو الثاني بالقرينة الثانية، الامتنان لابد أن يكون منة على الأمة، أي لا يكون فيه ضرر على أي فرد من أفراد الأمة، وإلا يرفع الضرر عن شخص لكن يوقعه على شخص آخر من أبناء الأمة، هذا ليس فيه منه، بل لعله هذا خلاف منه. حينئذ إذا كانت الامتنانية بهذا المعنى الثاني كما هو كذلك باعتبار كلمة أمة عن أمتي، إذن فلا إطلاق في الحديث لمثل هذا الموضوع. شيء آخر أيضا تطبيق آخر فقهي ذكره الفقهاء هنا، وهو أنه لأن الحديث سياقه سياق الامتنان أو التركيب فيه يدل على الامتنان، فصلوا في بابه في أبواب المعاملات، فصلوا في التمسك بالحديث بين بيع المضطر وبيع المكره. قالوا بيع المضطر صحيح لكن بيع المكره باطل، لو أكره شخص شخصا على بيع داره أراد داره وكان قويا ظالما أجبره على أن يبيع الدار له، قالوا هنا البيع باطل. وتمسكوا بعدة أدلة في بحث بيع المكره لو قرأتم في المكاتب، من جملة الأدلة حديث الرف من جملة ما تمسك به الشيخ الأنصاري وجملة من الفقهاء لإثبات بطلان بيع المكره واشتراط الرضا وطيب النفس في صحة البيع حديث الرف، لأنه يقول هنا يصدق عنوان ما استكره عليه، ما استكره على البيع، وكل ما استكره الإنسان عليه يكون مرفوعا بتمام آثاره وأحكامه التحميلية. وصحة البيع هنا أثر تحميلي على هذا البائع، لأنه لا يريد البيع، يريد داره. إذن فقرة ما استكره عليه رفع ما استكره عليه يثبت بطلان البيع. لكن هذا المؤمن إذا أكرهه، إذا كان مثلا له مريض يحتاج إلى مال ليشتري به الدواء أو يعالج هذا المريض، هو لا يريد، لا يرغب أصلا في أن يبيع داره، له تعلق شديد بداره، لكن من أجل دفع مشكلة أصعب عليه وهو علاج مريضه يضطر إلى أن يذهب ويتنازل عن داره ويبيعه، خصوصا يبيعه قد يكون يبيعه بثمن بخس، لكن من باب الاضطرار يضطر أن يبيعه بذاك الثمن. هذا يسمونه ببيع المضطر. وقد يكون الاضطرار في طول، ليس في طول اضطرار تكويني كهذا المثال، في طول إكراه، يكرهه الجائر يأخذ منه الماليات الضرائب، ليس له مال، يضطر أن يذهب ويبيع شيئا من أدوات منزله أو منزله لكي يدفع الماليات هناك والضرائب. فحينما يبيع داره، يبيع داره اضطرارا لأجل أن يدفع ظلم الظالم في مسألة الضريبة وأخذ الضريبة منه مثلا. هذا أيضا الحقوق ببيع المضطر. في مثل هذه الموارد حكموا بأن البيع صحيح، كل من باع شيئا لا يرغب جدا وواقعا يتعلق به لكن اضطر إلى أن يبيعه نتيجة مشكلة تكوينية أو مشكلة اختيارية أو مشكلة إكراهية، لكن الإكراه ليس على البيع، الإكراه على شيء آخر يتوقف تحقيقه على أن يبيع داره لكي يحصل على ذلك المال فيدفع به مثلا ظلم الظالم وإكراه المكره، هناك حكموا بأن البيع يكون صحيحا. لم يتمسكوا برفع ما اضطروا عليه أو رفع ما استكرهوا عليه، رفع ما اضطروا إليه أو استكرهوا عليه، لم يتمسكوا بهما في هذا المورد، في هذين الموردين. لماذا؟ لهذه النقطة التي أشير إليها وهي أصل امتنانية الحديث، فإنه في مثل هذا المورد، مورد الاضطرار، ليس من مصلحة هذا الشخص أن يحكم ببطلان بيعه، لأن لو حكم الشارع ببطلان بيعه فسوف هذا الإنسان لا يستطيع أن يدفع ضرورته، يكون هذا المال باطلا ليس ماله، فلا يجوز له العلاج، معناه أنه يحمل عليه أن يموت مريضا أو يحمل عليه أن يتحمل ظلم الظالم وجور الجائر، وهذا خلاف المنة عليه. هنا رفع صحة البيع بضرر المكلف لا بصالح المكلف، بضرره رفع صحة البيع، ما هو بصالحه وبنفعه ومنة عليه أن يكون بيعه صحيحا لا أن يكون بيعه باطلا. وحيث أن الحديث الرافع في موارد التسعة فيها رفع من أجل المكلف وللتسهيل عليه لا للضرر عليه، حينئذ لا يشمل مثل هذه الموارد، وإن كان اللفظ يشمله، هذا اضطر إلى البيع، اضطر واستكره على أن يبيع مثلا داره ولو بالتبع بالملازمة، لكن اللفظ وإن كان فيه إطلاق قرينة الامتنان تمنع عن هذا الإطلاق وتقيد الحديث بخصوص الموارد التي يكون في ارتفاع الحكم المضطر إليه فيه منفعة للمكلف لا أنه يكون على ضرره وعلى حسابه تماما. وهذه نقطة أيضا صحيحة، اضطرار لا يناسب مع الرضا، رضا صحيح، الإكراه فيه رضا، قرأتم في بحث المكره أن القصد الجدي يتحقق حتى من المكره، لكن قصد إكراهي، قصد مقهور عليه، هنا أيضا هذا الرضا رضا مقهور عليه لأنه طالبه بالضريبة أو لأنه مضطر إلى علاج ابنه، وإلا هو في طيب نفسه، ليس له طيب نفس واقعا بذاك المعنى من طيب النفس أنه لا يبيع هذا الدار. إذن فهذه النكتة التي ذكروها أيضا نكتة صحيحة. النكتة الثانية استفادة من أصل قرينية الامتنان، سواء بالتقريب الأول أو بالتقريب الثاني، كلا التقريبين هنا على حد واحد، لأن هذا ليس بصالح نفس المكلف، حتى لو كان النظر إلى الامتنان على المكلف فقط لا على الأمة، هذا ليس فيه امتنان على نفس المكلف أيضا، فلهذا لا يكون مشمولا لإطلاق الحديث. هذان موردان يخرجان فقهيا أو تطبيقان فقهيان يخرجان على أساس نكتة الامتنانية في الحديث، أي لا يجري فيهما حديث الرفع على أساس نكتة الامتنان، غاية الأمر إحداهما على أساس نكتة أصل الامتنانية والأخرى على أساس الامتنانية على الأمة. المحقق العراقي حاول أن بعد أن ذكر امتنانية الحديث في مقام ثمرة هذه الامتنانية وأثر هذه الامتنانية قرينة الامتنان في الحديث في الفقه، لم يذكر هاتين الثمرتين في الأصول، طبعا في الفقه ذكرهما، في الأصول لم يذكر هاتين الثمرتين وذكر ثمرة ثالثة، لنرى أن هذه الثمرة الثالثة صحيحة. هو هكذا استنتج، قال لأن الحديث حديث الرفع حديث من أجل الامتنان، الرفع فيه امتناني، إذن لا يشمل الحديث موارد الاضطرار بسوء الاختيار، الاضطرار أو الإكراه بسوء الاختيار. جعل من ثمرات الامتنانية امتنانية الحديث عدم الإطلاق في الحديث لموارد الاضطرار والإكراه بسوء الاختيار، كما لو أن إنسانا كان يعلم لو يدخل في هذا الدار سوف يضطر إلى ارتكاب المحرم، يوجد هناك مثلا ظروف تجعله مضطرا لارتكاب الحرام، لو يسافر إلى الغرب مثلا يضطر إلى أن يرتكب بعض المحرمات، أو لو دخل إلى حكومة الظالمين سوف يكرهه الظالم على ارتكاب جملة من المحرمات، إلا أن هذا الإصرار على إلى المحرم أو الإكراه على الفعل الحرام من في طول أن هو يدخل هناك، يعني ويستطيع على أن لا يدخل يعني بسوء اختياره، لو لم يذهب ويصبح موظفا عند الجائر لما استكره على الظلم، ولو لم يذهب إلى المكان الفلاني المحل الفلاني لما اضطر إلى الحرام ارتكاب الحرام. الاضطرار والإكراه بسوء الاختيار، قال هذه الموارد بناء على قرينية الامتنانية أيضا لا تكون مشمولة لحديث الرفع، فالحرمة باقية فيها فيعاقب، ولا يقال أن هذا ارتكب الحرام عن ضرورة اضطرار حين الارتكاب، أو ارتكب الحرام عن إكراه، لن أكراه الجائر على أن يقتل المؤمن أو يعذب المؤمن ورفع ما استكره عليه، لا يصح الله تعالى استكره عليه، لأنه إكراه بسوء الاختيار، والإكراه بسوء الاختيار رفع حكمه ليس فيه امتنان. هذا الكلام فيه تأمل، فإنه من الواضح بهذا البيان، هذا المقدار من البيان الجواب عليه واضح، أن الامتنانية لا تقتضي عدم هذا الإطلاق، بمعنى أنه رفع الحكم عن المضطر والمكره بسوء الاختيار أيضا فيه تخفيف ومنة عليه. ماذا يراد بالامتنان؟ أليس يراد بالامتنان التخفيف؟ هو التخفيف على هذا الإنسان، لا أنه ليس فيه تخفيف. فشمول الحديث للمضطر والمكره بسوء الاختيار ليس فيه خلاف التخفيف وخلاف المنة، بل فيه منه، بل فيه مزيد من المنة. الله يمتن حتى على العصاة كما يغفر لكثير من العاصين يوم القيامة، بل حتى في الدنيا يغفر الذنوب. إذن فيكون نكتة الامتنانية هنا لا دور لها، نكتة الامتنانية محفوظة في يعني التخفيف حاصل لو رفع هذا الحكم عن هذا المضطر بسوء الاختيار أو المستكره بسوء الاختيار. فبهذه النكتة لا نستطيع أن نقول أنه لا إطلاق. نعم يمكن أن يقال كلام آخر لعله هو مقصود المحقق الإصفهاني، أن قرينة الامتنان الموجودة في الحديث حيث أن المركوز عرفا أن من أساء الاختيار وأوقع نفسه في الحرام بسوء اختياره هذا ارتكازا وعقلائيا مثلا لا يناسب التخفيف عليه، بأن يريد المحقق العراقي أن يضم قرينة نوعية لبية وهي ارتكازية أن من يوقع نفسه باختياره وبسوء اختياره في الحرام وفي ارتكاب المعصية هذا الإنسان لا يناسب عرفا أن يمتن عليه، يكون الامتنان والتخفيف عليه مثلا مستهجنا قبيحا أو كالقبيح أو غير لائق بالمولى. إن الدعية مثل هذه الدعوة حتى في المولى الحقيقي الذي يمتن على العصاة وعلى الجنات أيضا وكثيرا ما يمتن عليه، حينئذ قد يقال حين آية القرينة اللبية تمنع من إطلاق الحديث لمثل هذا الإنسان. وأما إذا لا لم نقبل مثل هذه الارتكازية كما لا يبعد أن لا يكون مقبولا، على الأقل في المولى الحقيقي ليس مقبولا. المولى الحقيقي من شأنه أن يخفف حتى على العصاة والجنات والمذنبين. إذن فقرينة الامتنان لا تقتضي تقييد الحوق في موارد سوء الاختيار. إذن فهل نقول بأن الحديث له إطلاق لموارد سوء الاختيار؟ الصحيح أنه لا إطلاق للحديث لموارد سوء الاختيار، لكن لا على أساس هذه النكتة نكتة الامتنانية، بل على أساس إحدى نكتتين أو أحد بيانين آخرين. البيان الأول أن العنوان الاضطرار والاستكراه لا يصدق أصلا، فإن الإكراه والاضطرار في الحديث مضاف إلى التكليف، بمعنى أن يكون امتثال التكليف من هذا المكلف امتثال التكليف بالحرمة الذي يكون بالترك أو بالوجوب الذي يكون بالفعل، امتثال التكليف يكون هذا المكلف مضطر إلى عدمه أو مستكره على عدمه، بأن يستكره على ترك الواجب أو يكره على فعل الحرام، فالامتثال منه لا يتحقق بل المخالفة تتحقق منه اضطرارا أو استكراها. ومن الواضح أن الحكم الذي يكون فعليا متى ما كان الحكم فعليا وكان المكلف قادرا على امتثاله سواء كان تحريما أو كان وجوبا ولو بترك الدخول في المورد الذي سوف يبتلي به، هذا المكلف قادر على الامتثال ليس مضطرا على امتثال الحرام وهو ترك الحرام بأن لا يدخل في هذا المكان، أو على فعل الواجب بأن لا يدخل هناك حتى يمنع عن الصلاة وإنما يبقى في محله ويصلي. إذن هو قادر على الامتثال، ليس لا مضطرا لا عقلا ولا عرفا إلى لا يصدق عنوان الاضطرار إلى الحرام أو إلى ترك الواجب، ولا يصدق عنوان الاستكراه على الحرام أو ترك الواجب. إذن فالاضطرار والاستكراه لا يصدقان هنا لا عقلا كما هو واضح ولا عرفا أيضا، لأن الواجب إنما لأن الذي كان مكلفا به إنما هو أن يترك شرب الحرام شرب الخمر، كان قادرا على أن يترك شرب الخمر ولو بأن لا يدخل في هذا المكان فلا يصدق منه شرب الخمر، ودخوله بسوء اختياره ثم إلقاء الخمر في حلقه مثلا أو العومة من خلال أو إجباره من خلال أولئك الظلم على أن يشرب الخمر أو يترك الواجب، هذا لا يجعل تركه للامتثال اضطراريا، تركه للواجب اضطراريا أو فعله للحرام اضطراريا. هذا هو مقصود السيد الشيخ حينما يقول الميزان أن يكون الاضطرار والاستكراه بلحاظ تمام عمر الواجب عمر التكليف وجوبا أو تحريما. الاضطرار والاستكراه ينبغي أن يضاف إلى الامتثال، كلما كان الامتثال والمخالفة الامتثال والمخالفة كلما كان ترك الامتثال وتحقق المخالفة اضطراريا أو استكراهيا رفع هذا التكليف، وكلما لم يكن ترك الامتثال اضطراريا استكراهيا إذن فلا يرفع التكليف. وهنا ترك الامتثال ليس اضطراريا لأن هذا المكلف كان قادرا من الامتثال سواء في المحرمات أو في الواجبات بأن لا يدخل في ذاك المكان فلا يستكره ولا يضطر حينئذ. إذن فالإطلاق اللفظي غير موجود، لا نحتاج إلى قرينة الحكمة، وبهذا يعرف أن التطبيق الذي ذكره المحقق العراقي لا يحتاج إلى قرينة الحكمة قرينة الامتنان، حتى لولا الامتنان الإطلاق اللفظي غير موجود، يعني عنوان ما اضطروا إليه ما استكره عليه أي المخالفة للواجب أو للحرام للتكليف الشرعي الذي يضطرون إليه أو يستكرهون عليه يكرهون عليه، هذه المخالفة الاضطرارية غير حاصلة هنا، لأن هذه المخالفة مخالفة اختيارية لا اضطرارية، مخالفة من دون أي عجز ومن دون أي ضرورة عرفية أو عقلية. وكذلك في موضوع الاستكراه بسوء الاختيار. إذن فالنقطة الأولى أو البيان الأول أن اللفظ ما اضطروا إليه ما استكروا عليه هنا يلحظ بلحاظ أصل المخالفة والامتثال، أي بلحاظ عمر التكليف بحسب التعبير الآخر، تمام زمان عمر التكليف. فإذا كان في بعض هذا الزمان له قدرة على الامتثال إذن فعل الواجب على ما هو المأمور به أو المنهي عنه، له قدرة على الامتثال، إذن فمخالفته له لا يكون حينئذ مخالفة عن ضرورة واضطرار أو مخالفة عن استكراه. يكفي في القدرة وعدم الاضطرار وعدم الاستكراه على امتثال التكليف أن يكون أداء ذاك التكليف في بعض الزمان ممكنا، يعني إذن يكون امتثاله ممكنا لا محالة. فإذا لم يمتثل وإلى أن انتهى ذاك الزمان عمدا لم يمتثل وبسوء اختياره عجز نفسه كما يقال في باب التعجيز، ألقى نفسه في حالة بحيث عجز عن الامتثال حينئذ أو اضطر إلى أن يخالف أو استكره على أن يخالف، هذا الإنسان حينئذ يكون مخالفته مخالفة عصيانية، مخالفة عمدية اختيارية من دون أي ضرورة ومن دون أي إكراه. هذا البيان الأول الذي يقوله سيد الشهيد. البيان الثاني الذي يذكره أن يقال، يقول لو سلمنا بأن عنوان الاضطرار والاستكراه لا يلحظ بلحاظ مخالفة موافقة بلحاظ الامتثال وعدم الامتثال، ليقال بلحاظ الامتثال ممكن ولا اضطرار، الامتثال كان ممكنا ولم يكن اضطراريا ولا استكراهيا، يلحظ الاضطرار والامتثال بلحاظ كل زمان الفعل والأداء، وبزمان أداء الحرام من هذا المكلف حينما دخل في البيت يقال أن فعله شربه للخمر كان اضطراريا، تركه للصلاة كان إكراهيا، لأن الجائر في البيت كان جالسا وقد أجبره على أن يترك الصلاة مثلا. فيصدق على إطلاق الحديث ما استكره عليه بلحاظ زمان الارتكاب، فنضيف الاضطرار والاستكراه لا إلى الامتثال للتكليف، نضيفه إلى الفعل الخارجي الذي يقع من المكلف حين الأداء، لو نستظهر هذا المعنى الذي قلنا خلاف الظاهر. مع ذلك يقول السيد الشهيد هناك بيان آخر به نثبت أن هذا الإنسان ليس مشمولا لحديث الرافع، وذلك لأنه يقال أن هذا المكلف حينئذ سوف يعاقب ويرتب عليه تمام تلك الآثار التحميلية لا بلحاظ فعله لشرب الخمر أو فعل تركه للصلاة عن إكراهين أو اضطرارين، بل بلحاظ إلقائه لنفسه وإقدامه على أن يشرب الخام أن يرتكب الحرام، فإن اختياره للدخول في ذاك المكان الذي يعلم أنه لو دخل فيه سوف يضطر إلى ارتكاب الحرام أو ترك الواجب هذا بنفسه إقدام، هذا إقدام على فعل الحرام أو ترك الواجب، وهذا الإقدام بنفسه يكون حينئذ معاقبا عليه، لأن التكليف كان فعليا، لو كان التكليف بحرمة شرب الخمر أو بوجوب الصلاة لم يكن فعليا، فهذا أصلا ليس من الاختيار من الاضطرار بسوء الاختيار. ولهذا من لم يكن التكليف فعليا قبل فعلية التكليف فلا تكليف، حين الفعلية منذ الفعلية كان الإكراه موجودا، ولعل فعلية الاختيار وعدم الاضطرار وعدم الإكراه دخيلة في الاتصاف في أصل الملاك، وحيث الملاك يكون مرفوعا في مثل هذه الموارد. نعم لو أعرض الملاك يدخل في المقدمات المفوتة التي في ذاك البحث أيضا يقال بأن التكليف بروحه فعلي في الواقع من قبل تحقق الاضطرار أو الإكراه. إذن فكلما كان التكليف فعليا قبل تحقق الاضطرار بسوء اختيار المكلف، إما التكليف فعليا خطابا وروحا أو تكليف فعليا روحا فقط كما في موارد المقدمات المفوتة روحا وملاكا، حينئذ يكون نفس الإقدام على الاضطرار على الإلقاء إقداما على المعصية وعلى المخالفة، ويكون هذا بنفسه قبيحا، والإقدام اختياري بعد هو غير ملجأ على الإقدام، دخوله في الدار لم يكن بإضطراره بدون شك. لا يتصف إقدامه بأنه اضطراري أو استكراهي. شربه للخمر أو تركه للصلاة قد يتصف بأنه عن إكراه، لكن دخوله في الداخل لن يكون عن إكراه، ودخوله إقدام على المعصية، يعني إقدام على ترك الواجب بعد فعلية التكليف، بعد فعلية التكليف خطابا أو ملاكا وروحا، حينئذ يكون دخوله إقداما على الترك للابتثال أو إقداما على المعصية. والإقدام على المعصية إقدام اختياري هنا من دون شك، لا تصف بعد بعنوان الاضطرار على كلا التفسيرين لما اضطروا إليه ومستقروا عليه. الإقدام على كل حال كان اختياريا، إذن فيعاقب على الإقدام، وإن فرض أنه لا يعاقب على الشرك، وإنما يعاقب على الإقدام على المعصية بحسب الحقيقة. والإقدام على المعصية معصية بحكم العقل وبحكم الشرع أيضا. وبهذا نطبق دليل الحكم، يعني دليل الحكم ودليل الترتب آثار العصيان من العقوبة ومن الآثار الأخرى التحميلية، بلحاظ نطبقه بلحاظ إقدامه على الفعل. وهذا الإقدام كان إقداما اختياريا، لا يصدق عليه لا عنوان الاضطرار ولا عنوان الاستكرار. هذا أيضا البيان الثاني الذي ذكره السيد الشهيد يأتي بسنة الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أنه في موارد الاضطرار بسوء الاختيار لا إطلاق ولا شمول لحديث الرفع، كمن يلقي نفسه مثلا في مكان محل يضطر أو يستكره فيه على ارتكاب حرام مثلا أو ترك واجب. هنا قلنا لا ينبغي الإشكال في أنه لا يرفع حديث الرافع حرمة ذلك الفعل في حق هذا المكلف، إلا أن هذا ليس من جهة ما ذكره المحقق العراقي قدس سره، حيث جعل هذا التفريع من ثمرات وتفريعات القول بامتنانية الحديث، لأن الرفع عن مثل هذا الإنسان أيضا منة عليه، بل مزيد من المنة حتى على العاصين. وإنما الوجه في ذلك يرجع إلى إحدى نكتتين ذكرناهما بالأمس. النكتة الأولى هي أنه ظاهر الحديث إضافة العناوين التسعة، الاضطرار، الاستكراه ونحو ذلك، الخطأ والنسيان، إلى ما هو المخالفة والامتثال، يعني أن تكون المخالفة والامتثال وعدم الامتثال عن اضطرار وإكراه، المخالفة للتكليف وعدم امتثال التكليف يكون عن اضطرار وعن استكراه ونحو ذلك، والمخالفة ينتزع من ترك التكليف بلحاظ كل عمود زمانه لا بلحاظ كل قطعة قطعة. فرق بين عنوان المخالفة وعدم الامتثال وبين عنوان ارتكاب شيء عن اضطرار. ارتكاب شيء عن اضطرار يلحظ فيه آن صدور ذلك الشيء، فمن مثلا يكون قادرا على الصلاة في أول الوقت لكنه يدخل مكانا سوف يعجز فيه عن الصلاة، هنا حينما يصدر منه ترك الصلاة في آخر الوقت يصدق أن هذا الترك ترك اضطراري، لأنه حين الترك في القطعة الثانية من الزمان هذا الترك ترك الجائي اضطراري، لكن عنوان المخالفة ليس اضطرارية، عدم الامتثال ليس اضطراريا، لأن الامتثال الحظ بلحاظ عمر التكليف كله، وهذا الإنسان في بداية الأمر كان قادرا وغير مضطر كان قادرا على الامتثال وباختياره لم يمتثل إلى أن عجز إلى أن صار عاجزا إلى أن دخل أو دخل في المكان الذي أصبح عاجزا. ففرق بين إضافة العناوين إلى عنوان المخالفة وعدم الامتثال، يعني ملاحظة العناوين التسعة مضافة إلى الامتثال واللا امتثال، حينئذ لا يصدق في موارد الاضطرار بسوء الاختيار، لأن مخالفته للتكليف وتركه لامتثال التكليف ليس اضطراري، إذ كان متمكنا من الامتثال وملتفتا إليه وعالما به، لكن عمدا لم يمتثل إلى أن وقع في الاضطرار. إذن فحينما يكون وظاهر الحديث هذا المعنى، يعني ظاهر العناوين التسعة أنها مضافة إلى الفعل الذي يضطر إليه أو يستكره عليه، يعني إلى المخالفة، تلك المخالفة للتكليف وعدم الامتثال الذي يقع عن اضطرارين عن استكراهين ونحو ذلك. وبهذا يكون حينئذ غير شامل لموارد الاضطرار والاستكراه بسوء الاختيار. هذا البيان الأول الذي هو بيان فني تام. البيان الثاني الذي ذكره السيد الشهيد ذكرناه بالأمس، أنه لنفترض أن الحديث كان ظاهرا في الثاني ما اضطروا إليه، يعني الفعل الصادر عن اضطرار حين الصدور، وهذا يصدق على الاضطرار بسوء الاختيار، لأنه هناك أيضا حين الصدور الفعل صدر اضطرارا وإن كان أصل الاضطرار بسوء الاختيار، الدخول في ذاك المكان بالاختيار لا بالاضطرار، لكن صدور الحرام وشربه للحرام للخمر مثلا كان بإجبار من كان في ذلك المكان، فالفعل حين صدوره صدر عن اضطرارين أو استكراهين، فيكون مثلا إطلاق الحديث موجودا. مع ذلك السيد الشهيد يقول هذا الإطلاق لا يمكن أن يؤخذ به بنكتة أخرى، وهي أننا نقول في مثل هذه الموارد يكون العقوبة والمؤاخذة على الإقدام والإلقاء في الإقدام والإلقاء للنفس في مورد يؤدي إلى صدور الفعل عن لا اختيارين من دون اختياره مع إكراهين أو مع اضطرارين. هنا نظير من يلقي نفسه من شاهق، خب هذا حينما يلقي إلقاؤه ليس قتلا ابتداء، حينما يصل إلى الأرض يموت ذاك قتل، يعني يموت حين ذاك، إلقاؤه إلقاء على الموت، لكن حينما ألقى نفسه حين ذاك في الزمن الثاني صدور القتل وتحقق القتل حينئذ خارج عن اختياره، لأنه بعدما ألقى نفسه والمسافة أفرضها طويلة في هذه المدة سلب منه الاختيار، فسوف يتحقق الموت منه بشكل قهري لا بشكل اختياري، فلا يمكن أن يكلف حين ذاك، يسقط التكليف بأنه لا تقتل نفسك لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة مثلا، ولا يكون العقاب عقابا على ذاك الفعل لأنه ذاك غير اختياري. إذن فعلى ماذا يعاقب في هذه الموارد؟ يعاقب على الإلقاء، نفس الإلقاء يكون حينئذ حراما شرعا، فإذا كان حراما شرعا يكون مؤاخذا عليه عقلان مثلا وحراما شرعا قبيحا، فيكون العقوبة على ذاك في موارد انسلاب القدرة والاختيار، في طول سوء الاختيار يكون ذاك العمل الاختياري والإلقاء في حالة في الحالة التي يؤدي إلى أن يصدر منه الحرام أو ترك الواجب إلجاء ولا عن اختيارين، ذاك الإلقاء بنفسه يكون محرما ويكون قبيحا ومؤاخذا عليه، وذاك لا يصدق عليه الاختيار، لا يصدق عليه لا الاضطرار لا الإكراه لا الخطأ لا النسيان، لأنه صار باختياره وبعلمه وعمده. فيكون تطبيق الحديث حينئذ بلحاظ الإلقاء غير صحيح، فإذا لم يكن صحيحا حينئذ تترتب المؤاخذة والعقوبة بلحاظ ذلك العمل. هذا الجواب الثاني غير تام دائما، في الجملة تام، بمعنى أنه يمكن أن يناقش فيه. أولا بأن هذا غاية ما يصنع، أنه المؤاخذة والعقوبة على الإلقاء لكونه والإقدام لكونه اختياريا ولا ليس اضطراريا لا يكون مرفوعا بالحديث، لكن حديث الرفع على ما تقدم وسوف يأتي يراد أن يرفع به تمام الآثار التحميلية المترتبة على الفعل، وتلك الآثار التحميلية مترتبة على الفعل لا على الإلقاء، على شرب الخمر مثلا أو ترك الصلاة مثلا أو الإفطار مثلا، والإفطار على كل حال كان اضطرارية حينما هذا الصائم دخل في هذا المورد الذي في المكان الذي سوف يلجأ ويضطر فيه أو يكره على أن يفطر، إفطاره قبلتم أنه اضطراري، دخوله وإقدامه على الإفطار ليس اختياري، ليس اضطراريا، اختياري، ولهذا يعاقب عليه. لكن الفعل الذي صدر منه قبلتم أنه اضطراري، إذن فالآثار الوضعية التحميلية المترتبة على الفعل سوف ترتفع، فلا يجب عليه الكفارة مثلا، لا يجب على هذا الإنسان أن يكفر، لأن الكفارة من الآثار التحميلية المترتبة على الفعل لا المترتبة على الأفرض. العقوبة تكفي فيه الإقدام، فالعقوبة يكفي الإقدام، والإقدام غير ليس اضطراريا، غير اضطراري ولا استكراهي، اختياري وعمدي. لكن ليس كل الآثار العقوبة فقط، يوجد آثار تحميلية أخرى أيضا نريد أن نرفعها بحديث الرافع، ومن جملة تلك الآثار الآثار الكفارات مثلا في باب الإفطار نريد أن نرفعها أيضا بحديث الرافع. حينئذ لو قبلنا ذاك الظهور، ظهور الحديث في أنه يرفع الآثار التحميلية للفعل المضطر إليه الصادر عن اضطرار حين أدائه، يعني أضفنا الاضطرار إلى الفعل لا إلى المخالفة للتكليف وعدم الامتثال، حينئذ هنا يقال بأن هذا الأثر يرتفع، مع أنه لا يرتفع أيضا في مثل موارد الدخول بسوء الاختيار، الذي دخل إلى مكان بسوء الاختيار فألجئ على الإفطار في شهر رمضان الكفارة تبقى، بينما بناء على هذا الوجه الثاني، الوجه الثاني لا تستطيع أن تبرر لنا عدم شمول الحديث لمثل هذا المورد، هذا الأثر وهو أثر الآثار التحميلية المترتبة على صدور الفعل عن اختيارين، يعني صدور الفعل من دون اضطرارين، إذ هنا الفعل صدر عن اضطرارين. هذا أولا. وثانيا حتى العقوبة، الصحيح أن العقوبة أيضا في موارد الإقدام ليس العقوبة على الإقدام، وإنما العقوبة على صدور الفعل، صدور ذلك الفعل المحرم يكون العقوبة على ذاك، عنوان الإقدام ليس مبغوضا للمولى، وإنما تكون المؤاخذة بحسب الحقيقة على صدور الفعل. وإن سقط الأمر، أفرض الأمر سقط من حين الإقدام، لأن الأمر يكون بداعي التحريك ومع عدم إمكان التحريك والتحرك قد يسقط، لكن على كل حال العقوبة على الفعل الذي على المبغوض النفسي الذي سوف يتحقق، والإقدام ونحو ذلك من المقدمات لا يكون فيها في مخالفتها عقوبة. فإذا افترضنا أن حديث الرافع يرفع العقوبة على الفعل فيرفع بالتالي العقوبة على الإقدام أيضا، إذا افترضنا أن حديث الرافع يرفع العقوبة على الفعل حين صدوره عن اضطرار حين الصدور والأداء، إذن يرفع العقوبة على الإقدام عليه لا محالة، لأن الإقدام ليس مطلوبا نفسيا، عدم الإقدام ليس مطلوبا نفسيا، مطلوب من أجل أن لا يقع هذا المبغوض، إذن فالعقوبة على هذا بحسب الحقيقة لا على ذلك. فحتى أثر العقوبة إذا قبلنا هذا الإطلاق في الحديث يرتفع في المرة. نعم هذا البيان يتم في الجملة في خصوص الموارد التي يكون فيه الإقدام مساوقا مع تحقق تلك النتيجة، ما يسمى بالأسباب والمقدمات التسبيبية، في الأفعال التسبيبية هذا الكلام صحيح من قبيل إلقاء النفس من شاهق. هناك نفس الإلقاء قتل في الواقع، لا يحتاج إلى أن يصل إلى الأرض لكي يكون هذا قتلا، إلقاؤه قتل للنفس وإلقاء في التهلكة بنفسه محرم. في الأفعال التسبيبية يوجد كلام للمرزا، ذاك الكلام صحيح، وهو أنه في الأفعال التسبيبية تتصف الأفعال التسبيبية بنفس عنوان المسبب، فنفس الإلقاء في النار إحراق، لا أنه إلقاء للإحراق، إحراق هذا إحراق، فحينما يقول يحرم الإحراق يعني يحرم الإلقاء في النار، فنفس الفعل يتصف بالحرمة بمقتضى ظهور أدلة تلك العناوين، لأن العناوين التي تكون محرمة تنطبق على أسبابها على الأفعال المسببة لها من دون تخلل إرادة انطباقا حقيقيا. تلك النكتة حينما تقبل حينذا في مثل هذه الموارد يصح أن يقال أن هذا حينما يلقي نفسه من أعلى نفس إلقائه محرم، وهو عن اختيار لا عن اضطرار، ونفس إلقائه إلقاء في التهلكة، نفس إلقائه قتل، نفس إلقائه إحراق، هذا أحرق نفسه أو أحرق الشيء، إذن فيكون هذا محرما. حينئذ حديث الرفع لا يشمل هذا المحرم، لأن هذا حرام في بنفسه وتترتب عليه تمام الآثار التحميلية والعقوبتية، وقد صدر عن اختيار والتفات وعمد، إلا أن ليس سائر الأفعال هكذا، من قبيل الدخول في مكان ثم إنسان آخر يجبره على أن يشرب الخام أو على أن يفطر، هنا الدخول في ذلك المكان ليس من قبيل الأفعال التسبيبية، فلا يتم في مثل هذه الأمثلة، لا يتم حينئذ هذا الكلام، هذا الكلام قد يتم في المقدمات التسبيبية يعني في الأفعال التسبيبية. الحرام شربه للخمر ليس هذا الدخول حراما، افرض يعلم بلي الحرام ذاك حينئذ. فإذا جعلنا حديث الرافع الموضوع فيه الاضطرار إلى ترك الامتثال، وهذا هو الجواب السابق، ذاك يتم. بيان ثاني بعد لا يتم هنا، وهو أنه يعاقب على الدخول في هذا المكان، فإن هذا البيان غير تام بل غير نافع أيضا، حتى لو تم لعدم نفي تمام الآثار التحميلية حتى الكفارة مثلا ونحو ذلك، لأن تلك على كل حال موضوعها الفعل، وهو فعل الإفطار لا الدخول في مكان يفطر فيه الإنسان. الذي يفطر يجب عليه الكفارة، لا أنه من دخل في مكان يجب عليه الكفارة. إذن فالجواب الثاني البيان الثاني ليس دائما تاما، نعم قد يتم في الجملة في بعض المقدمات، هذا تتمة راجعة للبحث السابق مذكورة في هامش الكتاب. الجهة الثالثة يعني جزء منه مذكور في هامش الكتاب. الجهة الرابعة أو المادر الخامسة أنه ذكر المرزا كلاما هنا بأنه حديث الرافع بلحاظ ما اضطر إليه ما استكره عليه ظاهر في رفع الفعل بعنوانه الأولي، يعني رفع الآثار المترتبة على الفعل بعنوانه الأولي حين الاضطرار، لا رفع حكم الاضطرار، رفع ما اضطر إليه، ما إشارة إلى ذلك الفعل المخالفة وعدم الامتثال الذي يضطر إليه، فيرفع حكم ذلك الفعل الأولي لا حكم نفس الاضطرار، والاضطرار حيثية في الرافع. وقلنا فيما سبق أصلا صيغة ما اضطر إليه ظاهر في هذا المعنى، في أن النظر إلى حكم ما بالاضطرار لا إلى حكم الاضطرار، يفترض وجود شيء وفعل ثم وقد صدر عن اضطرار، حيثية الاضطرار يراد جعله رافعا لحكم ذاك الفعل الذي صدر يفترض صدوره، وهذا واضح. كلام في الخطأ والنسيان رفع تسعة، ما اضطر إليه ما استكره عليه، هذا الظهور واضح جدا فيه، لكن الخطأ والنسيان نسب فيهما الرفع ووجه فيهما الرفع والسلب إلى نفس الخطأ، رفع النسيان رفع الخطأ، وهذا ظاهره الأولي رفع حكم النسيان، إذ كل عنوان يسند إليه الرفع ظاهره أنه رفع لذاك العنوان، إذن فيكون ظاهر رفع النسيان لا محال رفع حكم النسيان، بينما ليس هذا المقصود. هنا المحقق النائني له كلام يقول أنه وإن كان بحسب ظاهر اللفظ أسند الرفع إلى النسيان إلى الخطأ، بحيث لولا نكتة أخرى سوف نذكرها ظاهر هذا التركيب رفع أثر نفس النسيان ورفع أثر نفس الخطأ، إلا أن هذا لا يمكن قبوله بنكتة أخرى، وهي أن مع أنه الرفع لو كان مسندا إلى نفس الخطأ والنسيان معناه أن الشارع يريد أن يقول الناسي ليس ناسيا أي عامد متذكر وعامد ليس مخطئا، وهذا خلف المقصود، هذا معناه جعل الناسي أسوأ حالا من العامد، العامد على كل حال عمد ويقال له أنت عامد، هذا لم يعمد وأخطأ ومع ذلك يقال له أنه أنت عامد، هذا غير محتمل. إذن فلا بد أن نحمل هذه العناوين على المعرفية، وإن كان مقتضى ظاهر التركيب الموضوعية لكن لا بد أن يحمل على المعرفية إلى على المعرفية إلى الفعل المنسي أو الترك المنسي، الفعل الذي صدر خطأ والترك الذي صدر خطأ، فيحمل عنوان النسيان والخطأ على المعرفية إلى ذلك الفعل. خب هذا المدعى المحقق النائني واضح وصحيح لا إشكال فيه، لكن الكلام في هذا التخريج الذي ذكره، هذا التخريج مبني على الاحتمال الثالث من الاحتمالات، يعني لو كان حديث الرفع لسانه لسان الرفع فيه لسان التنزيل الادعائي، يعني ما يقع خارجا يعتبره غير واقع في الخارج، حينئذ قد يقال يتم هذه النكتة التي ذكرها أن رفع النسيان خارجا يعني أن الناسي لم ينسى يعني متذكر، أن المخطئ لم يخطئ يعني عامد، وهذا مثلا حينئذ لا يحتمل في الحديث. لكن لو كان هنا الرفع رفعا للنسيان في لوح التشريع فلا يلزم كما قلنا فيما سبق، لا يلزم رفع النسيان يعني رفع موضوعية النسيان لا يلزم افتراض هذا الناسي متذكرا، أو رفع موضوعية الخطأ افتراض هذا المخطئ عامدا غير مخطئ، ليس هكذا، وإنما رفع موضوعية الخطأ والنسيان في لوح التشريع، وهذا لا ينافي مع أن هذا المكلف لا يدعى أنه قد ارتكب عمدا شيئا عمدا، لأن ليس النظر إلى حاله الخارجي لكي ينزل منزلة غير المخطئ ومنزلة غير الناسي، وإنما الخطأ ليس له حكم في لوح التشريع، النسيان ليس له حكم في لوح التشريع، من دون استلزام ذلك لأن يعتبر المخطئ عامدا في الخارج ويترتب عليه آثار العمد، وهذا واضح. ولذلك تلك النكتة لا تنفعنا إلا على ذلك المبنى الذي كان مبنى المحقق الخراساني، لا مبنى الصاحب، لا مبنى المرزاء. مبنى المرزاء ظاهر كلامه أو بعض فقرات كلامه أنه التفسير الثاني من التفسيرات، إلا أنه أصل مدعى المحقق أيضا صحيح، أن عنوان الخطأ والنسيان عنوان مشير ومعرف إلى الفعل المنسي وإلى الفعل المخطئ به. حينئذ ما هو القرينة؟ هذا قد يقال أن هذا خلاف الظاهر، ظاهر الخطأ والنسيان أنه أن الرفع رفع لنفس الخطأ والنسيان بنحو الموضوعية لا بنحو المعرفية. هنا توجد قرائن على هذا المطلب، سأذكر قرينتين، إحداهما مناسبات الحكم والموضوع. يقول مناسبات الحكم والموضوع في هذا الحديث تقتضي النظر إلى رفع تلك الأحكام التي لولا هذه العناوين كانت ثابتة، يريد أن يرفع تلك الآثار التحميلية التي لولا من العقوبة والكفارة والمسائل الأخرى التي لولا
حديث الرفع كانت ثابتة في هذه الموارد، وأنها ترفع بالعناوين بسبب العناوين الموجودة في موارد التسعة. ومن الواضح أن تلك الآثار التي لولا هذه الحديث الرفع ولولا هذه العناوين كانت ثابتة، إنما هي الأحكام التي تثبت للأفعال بعناوينها الأولية، لا الأحكام التي تثبت بهذه العناوين الثانوية. هذه العناوين عناوين رافعة، يعني بعبارة أخرى ظاهر الحديث بحسب مناسبات الحكم والموضوع أن هذه العناوين عناوين رافعة لتلك الأحكام التحميلية، ومعنى رافعيتها أنها لولاها كانت ثابتة. لولاها ماذا كانت ثابتة؟ كانت ثابتة تلك الأحكام التي تثبت على العناوين الأولية، وإلى الأحكام التي تثبت على نفس هذه العناوين لولا الرافع لم يكن ثابتة. فبظهور الحديث بمناسبات الحكم والموضوع العرفية والارتكازية في أن هذه روافع ومعاذير بحسب الحقيقة، هذه معاذير، هذه العناوين التسعة جعلت عذرا وجعلت معذرات عند الشارع، كما هي كذلك بحسب العرف أيضا معذرات وخصوصيات توجب المعذورية وارتفاع ذاك الأثر التي لولا هذا المعذر كان ثابتا. إذن هذا معناه أنه ينظر إلى رفع الآثار التي تثبت على الأفعال بعناوينها الأولية حتى في مورد الخطأ والنسيان، فتكون هذه العناوين في مورد الخطأ والنسيان أيضا معرفة إلى الفعل الذي أخطأ فيه، حكم الفعل الذي أخطأ فيه، لا حكم نفس الخطأ، حكم الفعل الذي نساه لا حكم نفس النسيان. هذه قرينة أولى وهي قرينة صحيحة واضحة. القرينة الثانية السياق، سياق ما اضطروا إليه ما استكرهوا عليه ونحو ذلك من الخصوصيات، حيث أنه في سائر التسعة هذا الظهور مستفاد من نفس التركيب. حينئذ والرفع أسند إلى التسعة على شكل واحد، فإذا كان هناك المرفوع الحكم الثابت بالعنوان الأولي، وهذه الحيثيات حيثيات في الرفع لا في المرفوع، كذلك في الخطأ والنسيان أيضا يكون الأمر هكذا. وهناك نقطة ثالثة يمكن أن تذكر، أنه أساسا استعمال الخطأ والنسيان بمعنى المنسي والفعل الذي وقع به الخطأ استعمال شائع لعله معنى حقيقي أو كالحقيقي، فإنه الخطأ اسم يعني ينتزع من نفس الفعل من قبيل التشريع، ليس اسما للأمر الذهني والنفسي. الخطأ له معنى منطقي والنسيان له معنى منطقي، وهو الحالة النفسية، هذا ليس معنى عرفيا لكلمة الخطأ والنسيان. إنما يقول أخطأت أو نسيت ظاهره الفعل الذي، يعني النسيان والخطأ العملي لا النسيان والخطأ الذهني فقط. استعمال الخطأ والنسيان كالتشريع، التشريع كيف أنه ينتزع من الفعل الذي يشرع به، مجرد البناء النفسي على أن شيئا ليس من الدين من الدين لا يكون تشريعا، ينتزع التشريع من العمل الذي يشرع فيه. ومن قبيل مفهوم البدعة، فلان ابتدع بدعة في الإسلام، يعني جعل سنة عملا أن نسبها إلى الإسلام، نسبه إلى الإسلام وليس من الإسلام، ولا مجرد الادعاء من دون أي مظهر خارجي لا يسمى بدعة لا يسمى تشريع. كذلك الخطأ والنسيان هذا المعنى إما معنى حقيقي أو على الأقل بدرجة من الشدة كثرة الاستعمال والقرب كالمعنى الحقيقي، بحيث لا يكون في استعماله عناية، فيقال خطأ ونسيان ويراد الفعل المنسي والفعل الذي ارتكب خطأ. وحينئذ تكون هذه هذا العنوان بنفسه يعني ظاهر العرفي في المعرفية، يعني في الفعل الذي صدر نسيانا والفعل الذي صدر خطأ ذاك مرفوع بحسب الحقيقة وحكمه مرفوع. وعلى كل حال يكون هذا الذي ذكره المحقق النائني أصله تاما وصحيحا. ثم يقول السيد الشهيد لعله إنما لم يعبر ما نساه أو ما أخطأوه، رفع عن أمتي ما أخطأوه، إنما قد رفع الخطأ ورفع النسيان، لأنه النسيان ما يخطئونه وما ينسونه ربما يكون شيئا ليس فيه حكم شرعي، وإنما نسيانه لشيء سبب أن يصدر منه فعل من الأفعال نتيجة نسيانه لذلك الشيء، حينئذ نسى أنه صائم فأكل وشرب في شهر رمضان. هنا الشرب والأكل لم يكن نسيانيا، الصوم نسى، نسى الصوم، حينئذ ترتب على نسيانه أن يكون أن يفطر مثلا، أن يأكل يأكل ويشرب. هنا إنما قيل رفع الخطأ ورفع النسيان باعتبار أنه كثيرا ما تكون تلك الأحكام المراد نفيها أحكام أفعال تترتب على النسيان، نسيان شيء لا أحكام نفس الشيء المنسي، أحكام تترتب على أفعال وعناوين في طول نسيان شيء ومنسي يتحقق يصدر ذلك الفعل من المكلف، ويراد نفي آثار هذا الفعل. فقيل رفع الخطأ ورفع النسيان، هذه أيضا جعلها سيد الشهيد مناسبة، إلا أنه لا يحتاج إلى مثل هذا يعني تحليل والتأويل. هنا أيضا يقال أن الأكل والشرب وإن كان ليس خطأ وليس نسيانا، لكن الإفطار نسياني، بمعنى أن إبطال صومه، هذا العنوان أنه أبطل صومه الذي هو معنى المفطر، إفطاره نسياني، لأنه من ينسى الصوم إذن ارتكابه ذات الأكل اختياري لا ينسى وعمدي ليس خطأ، ملتفت إلى أنه يأكل حين الأكل، الشخص الناسي للصوم ملتفت إلى أنه بدأ يأكل ويشرب، لكن الأكل والشرب ليس هو الذي يكون موضوعا للكفارة أو للحرمة، الإفطار يكون موضوعا، والإفطار عبارة عن الأكل المبطل للصوم بهذه الخصوصية بعنوان أنه يبطل الصوم، وهذا العنوان متوقف على أن يدرك أنه صائم ويلتفت إلى أنه صائم، ومع عدم الالتفات والغفلة والنسيان عن القيد فالمقيد يكون لا محالة صادرا عن نسيانين، إذن هو ناس للمقيد، للمفطر بما هو مفطر ناسيه، هذا لم يفطر عمدا بل أفطر نسيانا، وإن كان أكل عمدا ذات الأكل عمدي ليس نسيانيا، لكن إفطاره نسيانيا، فإذا لا نحتاج إلى هذا التأويل، يعني لو أريد بالخطأ والنسيان المنسي والفعل المخطئ أيضا يكون شاملا في المقام. هذا أيضا الجهة الرابعة والخامسة. الجهة الأخرى في أن هذا الحديث لا إشكال في خروج بعض الموارد منه فقهية، ليس كل الآثار ترتفع، كل الآثار التحميلية ترتفع في موارد التسعة، مثلا من استكره أو اضطر إلى أكل الميتة حرمة أكل الميتة يرتفع عليه، لكن نجاسة الميتة ولزوم أن يغسل كل ما ساورته الميتة أو الخام هذا لا يرتفع يقينا يبقى، مع أنه أكل الميتة اضطرارا أو استكراها، فالنجاسة الحاصلة هنا من الآثار وجوب الغسل لا يرتفع، لو كانت توجد كفارة على أكل الميتة ترتفع، لكن وجوب الغسل لا يرتفع. وكذلك فيما إذا اضطر الإنسان أجبر على أن يمس ميتا، مثلا أجبره على أن يمس الميت، هنا وجوب الغسل، وجوب الغسل عليه غسل الميت لا يرتفع، لو كان أكو أثر آخر من الآثار التحميلية مثلا تبقى لا تحتاج لا ترتفع. لو أتلف مال الغير نسيانا، تصور أن هذا المال له فأكله، نسي أن هذا المال مال لغيره فأكله، ثم التفت على أن هذا المال كان للغير، هنا إتلافه وأكله لمال الغير كان نسيانا، العقوبة ترتفع لكن الضمان لا يرتفع، هنا يجب أن يرد للغير قيمة مثل ماله، الضمان الذي هو أيضا من الأحكام التحميلية هذا لا يرتفع. أمثال هذه الأحكام لا ترتفع،
مع صدق الاضطرار والاستكراه والنسيان والخطأ عليه. حينئذ وقع بحث بين الفقهاء أن هذه الأحكام التي لم ترتفع لا ترتفع، هل يكون خروجها عن حديث الرفع، يعني عدم شمول حديث الرفع لها، من باب التخصيص أو من باب التخصص؟ بعضهم قال من باب التخصيص، من باب الإجماع مثلا والضرورة الفقهية القائمان على أنه هنا لا ترتفع مثل هذه الأحكام. وبعض قال أن هذا من باب التخصص، أصلا لا إطلاق للحديث لمثل هذه الموارد، لا نحتاج إلى التمسك بالإجماع والضرورة ونحو ذلك. حتى لولا الإجماع الفقهي مثل هذه الأحكام لا تكون مرفوعة بحديث الرفع، خارجة عن شمول حديث الرفع وموضوع حديث الرفع تخصصا لا تخصيصا. حينئذ ما هي نكتة هذا التخصيص، هذا التخصص؟ ما هي تلك النكتة التي أوجبت الخروج التخصصي؟ يبدو أن الوقت قليل والجو أيضا حار، نؤجله إلى ما بعد التعطيل. ظهر أن الحوزة السبت الأحد معطلة، إذا كانت معطلة فكل الشهور.